بالعنف والترف والانشغال بتيال الأسد. خمسة قرون متكاملة الجهاد كان مستمر في الأندلس، خمسة قرون من بداية أو أواسط القرن الخامس الهجري إلى نهاية القرن التاسع الهجري. لكني لابد أن آتي بلقطة من هذه الأحداث. كم من وقت؟
ربع ساعة.
انذار يعني. طيب.
وبعدين
خير. خير. اللي تحب. لما صار ضعف في الأندلس في الشهر في القرن الخامس اللي يسموه عصر الطوائف، الأندلس تقسمت إلى ممالك ويتقاتل فيما بينهم، لكن العلماء قاموا. ابن حزم، أنا ذكرت علماء آخرين ربما تعرفون بعض الأسماء، أبو عمر يوسف بن عبد البر عالم المغرب يسموه، وكثيرين آخرين ومنهم أكثرهم ظهورا في هذه المسألة عالم حافظ فقيه اسمه أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف المتوفى 474 للهجرة. بقي، أنا طبعا أختصر، 33 عاما يتجول في الأندلس لتجديد معاني الإسلام في النفوس، حتى طبعا بالتدريج حتى التحق بركبه الأمراء أنفسهم. وعند ذاك لما اشتدت أمام هذا الضعف إسبانيا النصرانية وجدوا أن لا بد من مواجهتها، وكونهم مقسمين قد لا يستطيعون، لأن مع إسبانيا النصرانية من أوروبا برعاية البابوية، لذلك استنجدوا بدولة شرعية فتية في الشمال الإفريقي، هم دولة المرابطون، وكان أميرهم ذلك الوقت يوسف بن تاشوفيه. فاجتمع العلماء والقضاة والأمراء وأرسل الوفود إلى المغرب إلى يوسف بن تاشوفي أن الأندلس ستذهب، لا بد من معاونتك لها. وفعلا طبعا هذه معناه راح يواجه كل أوروبا، ما عنده حسابات أخرى، أن بلد مسلم لا بد من نجدته، وأهله إخوانه لا بد من معاونتهم. طبعاً أكبر مخاطرة بالنسبة للدولة المرابطية، ممكن تزول عسكرياً وشعبياً ووطني، كل شيء يزول، لأن هاي مواجهة أوروبا كلها. فجهز يوسف بن تاشوفين جيشاً وعبر إلى الأندلس، طبعاً فيها تفاصيل كثيرة، واستعد مختلف الإمارات الأندلسية بجيوشها، والتقوا وقدموا من طبعا من مضيق جبل طارق، عبروا إلى الشمال حتى وصلوا إلى مكان قريب من مدينة في الوسط، هنا ما أدري إن كانت مرئية، يعني خليني أقول جنوب شرق مدريد الحالي، سهل هناك قريب من مدينة اسمه بالأندلسي بطل يوس بدروث. في تلك الساحة سهل، اسم السهل الزلاقة سكراخس. فهناك صارت المعركة وحملت اسم السهل. كانت هذه يوم الجمعة 12 رجب 479 للهجرة، 1086 للميلاد. فهناك كان الجمع وكان الجيشين ثم كان اللقاء. في جميع المعارك كان العلماء، أنا أعني علماء الشريعة، كان العلماء أول المشاركين ومن أوائل الشهداء دوما، وكثير منهم كان يحمل الراية، طبعا شواهد كثيرة. ولكن هنا أقف لإمتاعكم وإمتاعكن. كان كمثال على العلماء، ونحن لا نعرف أي من الأعلام إلا بمواقفه وماذا صنع للأمة والبلد. لذلك هذا الفقيه، أحد هؤلاء الفقهاء الذين اشتركوا في معركة الزلاقة، أنا لا أعرف عنه كثيرا، بس يقولون الفقيه اسمه ابن رميل القرطبي من قرطبة، يعني كان هذا أحد المشاركين. المعركة صارت يوم الجمعة، يوم الخميس أو الأربعاء ربما قبله أتت رسالة من ملك النصارى ألفونسو السادس إلى يوسف بن تاشفين، يقول له، يقول له غدا، معناها يوم الخميس، غدا الجمعة وهو عيدكم، يعني ما يصير حرب، يعني معناه هم يحترمون هذا الشيء، يعني يوم السبت عيد اليهود وفي محلتنا أي معسكرنا هم منهم كثير، ويوم الأحد عيدهم. فإذا قال للمعركة يوم الاثنين. أهل الأندلس يعرفون أساليب هؤلاء، فقالوا ليوسف لا تثق بهذا الكلام، احتمل غدا يهاجمونه. وأرسل رسالة يهدده، يهدد يوسف. فطلب يوسف من كاتبه أن يرد عليه، كتب الكاتب، قرأها يوسف، قال لي يا أخي هذه طويلة، مختصر. فقال جيب الرسالة أعطني. كتب في ظهر رسالته ثلاث كلمات: الذي يكون ستراه. خلاص. في الليل ليلة الجمعة هذا الفقيه ابن رميل القرطبي صحى من النوم. أنا أتوقع أن كثير من الجون والفرسان لم يناموا، إذا ناموا فعلى ظهور خيولهم. هنا يأتيني بيت طريف جدا في وصف الفرسان المسلمين، يقول: فكأنها، أي الخيل، انظروا جيدا، فكأنها أي الخيل ولدت قياما تحتهم، يعني منذ ولدت هذا واقفة وشايل الفرسان. فكأنها أي الخيل ولدت قياما تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها. الخيل، حتى الخيل كأنها هذا الوقت وهي تحمل الفرسان كأنها ولدت بها الصيغة، وهم على صهوات الخيل كأنهم ولدوا هكذا من ثباتهم وقوتهم ومهارتهم. فكأنها ولدت قياما تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها. فابن رميلة نائم صحى، قال خذوني إلى القيادة، خذوني. راح إلى القيادة يوسف والمعتمد بن عباد هذا الفارس المقدام البطل كلهم كذلك. وصل إليهم وقال له: رأيت رؤيا الرسول الكريم أتاني وقال لي: يا ابن رميلة، المعركة غدا وأنت شهيد. قال: استعدوا. يقول المعتمد بن عباد وهو حاكم مملكة إشبيلية من أكبر الفرسان، حتى يوسف بن تاشفين تعجب به بعد المعركة، كل قليل يقبله، أعجب به. هذا ثلاث فرسان قتلت تحته، وكان يقاتل بدون درع هكذا، حتى يقول جسماً بين من ثوبه، وجاءته ضربة كانت تشق رأسه. الشاهد هذه البطولات العجيبة. وفعلاً استعد، وإذا يقول المعتمد: لتونا أنهينا صلاة الفجر هجم علينا معسكر النصارى، والمعركة استغرقت يوماً واحداً يوم الجمعة. فما حل ظلام مغرب ذلك اليوم إلا لم ينجو منهم إلا من نجاه الفرار، كمعركة الأولى. حتى ألفونس السادس أصيب وهرب إلى طليطلة. هذا الشيء. طيب، هنا أيضا وقف استراحة. بعد المعركة، يعني طرائف متنوعة متشابكة، بعد المعركة عملوا حفل في إشبيلية. الحفل بدأ بقراءة القرآن، لكن كان البرنامج أن الحفل بعد قراءة القرآن يلقي الشعراء قصائد في تمجيد يوم الزلاقة هذا. فواحد من أكبر الشعراء مشهور اسمه ابن وهبون، وهذه أنا قلت للأندلس خصوصيات حتى في أسماء الناس، ابن وهبون، ابن زيدون، ابن خيرون، ابن أشكال، على مثكم مثال يعني، أنا فقط هاي الأسماء لا نجدها في غير العالم، في غير الأندلس.
كرزون منهم؟
كيف شاء الله؟
ابن كرزون
لازم أصلهم أندلس. ابن وهبون من كبار الشعراء، طبعا كثير عادي آلاف الشعراء يرتجلون الشعر هكذا. ابن حزم الأندلسي كان هو ماشي يرتجل أحسن. بالمناسبة ابن حزم الأندلسي يوم كان جالس في أحد مجالس الأمراء، فذلك الأمير قرأ على الحاضرين رسالة أتته من ملك النصراني يشتم فيها الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن حزم معروف فقيه، لكن هو شاعر كبير وأديب، ولكن أنا أقول لم يعرف هو أو يشتهر شاعرا أو أديبا، وهذا يعني أن علو باعه وسمو علمه وكثرة إلمامه إلى درجة بحيث غطت على كونه شاعر. فإذا هو أي مستوى في الفقه كان؟ أقول ابن حزم قام يلقي شعرا ردا على هاي الرساله ارتجالا. كم تتصورون كم بيت على نفس الوزن ونفس القافيه ونفس الموضوع؟ كم تتصورون؟ 135 بيتا مدونه في الجزء الثالث من طبقات الشافعيه الكبرى للامام السبكي، اذا تحبوا ترجعوا الشاهد. أقول أرجع إلى ابن وهبون. ابن وهبون مثل بقية الشعراء حفظ القصيدة وجاء يلقيها. هو يقول، وهذا بعدين شهيد، راح شهيد بعدين، قتله مجموعة من جيش النصارى وجدوه في الطريق قتلوه. ابن مهبون هو يقول يعني حضر قصيدة وجاء ليقولها في الاحتفال بهذا اليوم. يقول طبعا بدأ الحفل بقراءة القرآن، فقال مما قرأ المقرئ إلا تنصروه فقد نصره الله. قال أين شعري من هذه الآية؟ لا يليق أن أتكلم بها. قال فمزقتها أمام هذه الآية ذهب كل شيء. هذا هو بناء أهل الأندلس يا أيها الأخوة. لذلك كما هو عنوان المحاضرة أنا، طبيعة الأندلس أنه حقيقة الأندلس أنه مجتمع مسلم بفتحه بجهاده بمنجزاته في كل أموره وحياته. أما طبيعته فإنه كان مبني على الإسلام، كلما يصاب بشيء يعود إلى الإسلام للعلاج. ومن هنا كان اهتمام أهل الأندلس بالدراسات الإسلامية، القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه شيء عجيب. نتج من هذا شيء مهم، والحق أنا أتمنى أن جامعة تبدأ بذلك، أو مجتمع مسلم أو مملكة أو أي أحد، وهو ناجح إلى أبعد الحدود. ربما قد تعرفون الأندلس ليس فيه، ما أظن يعني أنا لأن درست هذا في كتابين في مسألة التعليم في الأندلس، لم يكن في الأندلس مدارس رسمية، لم تكن مدارس رسمية. هل تتصورون وفي ذلك الزمان والوسائل والأساليب أنه لم يكن يوجد في الأندلس أمي واحد؟ مرة رجل طفل أبدا على الإطلاق. أنا طبعا يكفي أن سامحوني أن أقوله أنا باعتبار مهنتي تخصصي ميداني، لكن للذين يطلبون الغربيون يقولون ذلك. وإذا واحد يريد أعرف يعني من الجملة، واحد هولندي اسمه دوز كتب بالفرنسي، هو ثلاث أجزاء عن تاريخ إسبانيا الإسلامية. الشاهد إحنا لا بأس نستعين، ما نقلل من شأن ذلك، لكن بالمتابعة ليس فقط لا يوجد أمي، هاي تجاوزوها، ولكن كل أحد في الأندلس كان عنده علم وفقه. التعليم أقول أساسه الجميع كان التعليم الشرعي، حتى يبلغ مبلغ من العلم عند ذاك يبدأ التخصص. ولذلك أي تخصص في الطب، في الهندسة، في الفلك، في غيرها، تراه كأنه فقيه. ومن هنا وجد عندنا نوع كثير جدا، أنا أحصيت كثيرا منهم، أنه بلغ قمة في الفقه وفي العلم، أي الساينس، العلوم البحث. منهم ابن رشد الحفيد، لأن في الجد وفي الحفيد، المشهور في الغرب هو الحفيد أفاروس. هذا ابن رشد قيل عنه وعن أمثاله أنه كان يلجأ إليه في الفقه مثل ما يلجأ إليه في الطب، يعني بها المستوى. وهكذا مضت الأندلس، ولكن أحاطت بها الأمور المختلفة برعاية البابوية، واستمر الجهاد 5 قرون حتى انتهى الأمر بغرناطة، مملكة ومدينة وعاصمة التي حوصرت 9 شهور وخربت مزارعها فلم يكن عند أهلها طعاما، كانت الأم تأتي بوليدها الرضيع إلى المسؤولين تقول لهم افعلوا شيء، ليس في صدري ما أطعم ابني. هذا ربما أجبر الناس على الاستسلام وكتبوا معاهدة لم يفوا منها ولا بحرف واحد. أول ما بدأوا يجربوا جسنبض كما يقولون، ذهبوا إلى بعض القرى البعيدة. طبعاً قلت لكم 9 شهور 7 شهور قتال مستمر ليل نهار. ذهبوا إلى قرى وأجبروهم على التنصر، فثارت فمحوها من الوجود هي وأهلها هكذا، ثم أحرق الكتب إلى غيره. فإذا هؤلاء الذين واجهوا محاكم التفتيش هم من أهل البلاد اللي كانوا نصارى وأسلموا. لو يعرف الناس ما صنعت محاكم التفتيش، كثير من الناس يقولون يا أخي 8 قرون أين ذهبت؟ أقول لو تعرفون الذي جرى لكان من العجب أن يبقى مسلما. لو تعرفون كم استمرت محاكم التفتيش. محاكم التفتيش أنا طبعا يعني كأني راكب على فرس وأجري بأقصى سرعة، هذا أو إذا أحببت ما أقول بصاروخ وأركض إلى الأخير، يعني حتى لقطات من هنا وهنا. فأقول الذي جرى كل من يؤثر عليه أو عليها أنه ما يزال مسلما يحكم عليه بالموت حقا، ولا ينفعه لو قال أنه هو أو هي نصراني، أي لا ينفعه الإنكار. وكانوا يجمعون المحكوم عليهم في حفل سموه من أحفال الإيمان. اسمحوا لي، يعني أنا لا أريد أبين علمي أمامكم، لكن هي هكذا اسمها باللاتيني أوتو دي في، في يعني فيث إف إي بالهايلا. المهم يسموه حفل إيماني، هذه يضعون أقواما من الخشب ويضعون المحكوم عليهم ويحرقونها وهم ينشدون الأناشيد الدينية. هكذا كم استمرت؟ كم تقدم؟
200 سنة.
360 عاما. هذا وما يزال مسلمون. وكان الذي مش يظهر أنه هو يصلي، لا، اللي يظهر في لبسه في بيته في طعامه أنه يدل على إسلاميته ينتهي أمره. وقلت للأخوة مرة في البرتغال امرأة مسلمة، طبعا هي متخفية بالإسلام، حبت تؤانس وتتآلف مع جيرانها، فدعت بعض جيرانها كان منهم نصارى أصلا يعني. فلما حضر الطعام رأوها تحرك شفتها فقط، فعرفوا أنه دعاء الطعام، اشتكوها أخذوها وما عرف بعد ذلك أحد خبرها. لذلك يا أيها الأخوة، هذا كل تاريخ، ومنه الأندلس أمره عظيم وأمره كبير وأمره راقي وعالي، يجب نحن أن نهتم بهذا. وأنا مثل ما قلت في السيرة، يعني أنا جاهز إن شاء الله إذا دورة تصير وكذا، وإن شاء الله تعالى يتم هذا. أرجع وأقول، أختصر خلال 2 أو 3، في كل حياة الأندلس كان أهل الأندلس أهل التزام بالإسلام، ولذلك لم يتخلى أي أحد ولا تردد ولا تخلف عن المشاركة في الجهاد. المعارك مستمرة كانت. وأنا لماذا قلت هاي البرت؟ طبعا أنا كنت أريد أتكلم. أهلا وسهلا.
أهلا مرحبا. ما تعطي العصر. هذا عصاك.
إذا لا تستعصي علي. يا هلا هلا بك.
هلا.
كنت الحق أريد أشير إلى بلاط الشهداء. لكن بلاط الشهداء طبعا في فرنسا 200 كيلومتر جنوب باريس بين تور وبواتيه، ولذلك اسمها في الكتب الغربية تور بواتيه. هذه كانت سنة 114 للهجرة، 731 للميلاد. هذه أكوام من التهم والأباطيل والأكاذيب عليها، وهي من الروائح في التاريخ الإسلامي. أقول المسلمون، أنا فقط هذه النقطة، في جبال البرت اللي قلت توجد الآن مملكة مستقلة، يمكن قليل من يعرف خبرها، في وسط هذه الجبال اسمها أندورا، يعني دولة مستقلة لا تابعة لإسبانيا ولا لفرنسا، مستقلة هي لوحدها، كل شيء يعني هي مختلفة فيه، وبلد سياحي مفتوح في وسط هذه الجبال اللي كان المسلمون يعبرونها طبعا من الجهة الإسبانية إلى الجهة الفرنسية. أربع ولاة للأندلس استشهدوا في أرض فرنسا، منهم السبت بن مالك الخولاني، عبد الرحمن الغافل، وعقبة بن الحجاج السلولي، وهكذا أربعة. فأقول أنا أردت أن أرى هذه الجبال كيف كان يعبرونها. الجبال مخيفة الآن، طرق معبدة وبالسيارات نخاف لما نصعد الجبال. المسلمون كانوا يعبرونها لعشرات من السنين، يعبرونها، وقست المسافة بين أول ما تبدأ هذه الجبال بالطرف الإسباني وآخرها في الطرف الفرنسي 200 كيلومتر. أنا تعجبت، يعني طبعاً أعرفها، ولكن حين رأيتها أكثر برزت روعة هذا العمل أمامي. كيف هؤلاء كانوا يعبرون ذاهبين وآيبين، ما تخلفوا ولا ترددوا ولا تذمروا، كانوا يتسابقون إليها هكذا بهذه الهمة. يا أيها الأخوة، كانت جميع الفتوحات في العالم شرقاً وغرباً، ومنه الأندلس. الأندلس أحد هذه الصفحات، لكنه نعم هي ذهبت، ولكنه لمن يعرف الذي جرى لها لا يستغرب أبدا، وأن أهل الأندلس 5 قرون من المعارك والجهاد بدقيقة واحدة. أحد هذه المعارك، حتى ترون الناس والعلماء، أحد العلماء في مدينة بلنسية المشهورة بالبرتقال، يعني تعرفون اسمه أبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعي، اشترك في معركة 20 كيلومتر خارج بلنسية مع جيوش من النصارى أتت من خلف جبال البرد، يعني حرب صليبية، وكانت المعركة حامية والجيش النصراني كبير، المسلمون خسروها. كان من المشتركين هذا العالم اللي هو يقولون عنه كانت الرحلة إليه في الحديث، هذا الكلاعي، وكان طبعا النظام له تلاميذ، كل العلماء لهم تلاميذ، لذلك أنا أسميها التلمذة والمشيخة هكذا. ها أنا فقط هذه اللقطة فيها ذكرت طبعا بالتأكيد هذه جميع المصادر، أنه كانت الراية بيده وينادي بالفارين اللي فروا، ليس هروبا وجبنا، إنما من شدة المعركة يعوجون، يقول وينادي بالفارين والراية بيده يقول لهم أي أمن الجنة تفرون، فيعودون إلى المعركة، واستشهد هو 70 من تلامذته في المعركة. هكذا، هاي أيها الأخوة، هكذا الأندلس وأهل الأندلس حافظوا على هذا، وبذلوا رجالا ونساء، وكان فيهم أعلاما، أسسوا أروع حضارة في العالم بهذه الحضارة الأندلسية كانت حضارة اليوم. وهذا موضوع آخر، وجزاكم الله كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك، وأن تتجدد معاني الإسلام بأعلى مستوى في نفوسنا، ويمكننا من خدمته وحمل رايته واتباع نبيه الكريم ودعوته، وأن يجعلنا من المقبولين العاملين الذين يخدمون هذا الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير، وبارك الله فيكم جميعا وأجركم.
وفيك بارك الله وجزاك خيرا. وهكذا أيها الأحبة نصل إلى نهاية هذا البرنامج القصير الذي كان بمحاضرتين فقط، الأولى في السيرة والثانية كما رأيتم اليوم في التاريخ الأندلسي. نسأل الله عز وجل أن يجزي أستاذنا خير الجزاء، وإلى أسئلة معدودات إن شاء الله تعالى. السؤال الأول للدكتور، تفضل. بارك الله فيك.
أرحب بالجميع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خيرا، وجزا فضيلة الشيخ محمد سيف على استضافتكم. وكنا من هذه المحاضرة ومما نعرف أن تاريخ الأندلس فيه جوانب مضيئة ومشرقة، ولكن أيضا جوانب محزنة ومظلمة، وكثير منا لا يعرف تفاصيل كثير عنها، وما تفضلتم حضرتكم به إلا هو إلقاء الضوء عليها. يا حبذا لو تم بطريقة أو بأخرى مقرر فيها عدة محاضرات تقوم الأمانة بتنظيمه، في النهاية تعطى به شهادة الإخوة يستطيعون أن يضعوها في سيرتهم الذاتية، هذا بجانب طبعا الفائدة الكبرى. عندي بعض النقاط البسيطة أريد أن أستوضحها، أقوله على طول ولا واحد واحد؟
تفضل.
يعني
جملة.
طيب إن شاء الله. ظل المسلمون في الأندلس 8 قرون. معركة بلاط الشهداء هزموا فيها، ولمدة 8 قرون لم يفكروا مرة أخرى أن يذهبوا ويعيدوا الجولة مرة أخرى. هذا السؤال. السؤال الثاني، النقطة الأخرى، وهي معركة سهل الزلاقة. أنا في تصوري أن هذه المعركة على قدم وساق زي حطين وزي عين جالوت، لكن احنا نجل عنها الكثير. هي أخرت خروج المسلمين من الأندلس 400 سنة بقيادة المجاهد البار ابن الإسلام البار يوسف بن، نحن نقولها بن تاشفين لكن حضرتك تقول بن تاشفين.
هي نعم هو الصحيح،
تاشفين
بضم
بن تاشفين. أخرت خروج المسلمين من الأندلس 400 عام، 4 قرون، فسواء من ناحية الاستعداد لها أو من ناحية نتائجها وهي مجهولة، والمفروض أن احنا في التاريخ الإسلامي أن نضعها على قدم وساق مثل المعارك اللي الفاصلة هناك. الشيء الآخر وهو أن قطعا أن يظل المسلمون في الأندلس 8 قرون لابد أن يكون أهل البلاد قد فتح الله عليهم وأصبحوا مسلمين، لكن هل يعني تركوهم أنا أعلم طبعا أنهم معانوا وقاسوا ومحاكم التفتيش وما إلى ذلك، لكن في النهاية تقريبا يعني قضي على الإسلام في الأندلس، فهل هذا هو السبب الذي يقول فيه أو يقول عنه نصارى مصر، لأن إحنا في مصر 95% أيضا وهم أقل، فهل هم عندهم أمل أنهم أيضا يفعلوا فينا القلة القليلة دي في 95% اللي هم أصلا أسلموا؟ الشيء الأخير اللي هم إخواننا بالنسبة للبربر، يعني هذا ما يحزن ولا يزعل، كلمة مورز هي ترجمة للمسلمين اللي هم أصلهم البربر، ولما ماجلان خرج هذا القرصان خرج من البرتغال عشان يلف حولين العالم، فذهب أول جزر قبلته في البحر في المحيط الهادي كان جزر الفلبين، فوجد المسلمين هناك، فأرسل إلى ملك أسبانيا يقول له أما أن المسلمين هنا، يعني هو خلصوا علينا هناك في الأندلس، فما ذهب حوالين الكرة الأرضية وجد المسلمين هناك، فسماهم طبعا المور، لأن احنا سمينا بالنسبة للأسبان المورز، ولذلك تجد في الفلبين جبل تحرير مورو. مورو جاية منين؟ جاية من هذه التسمية. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. نسمع سائلا آخر حتى نستطيع الدكتور يلملم الإجابة ولا روتين. طيب تفضل كل شيء باختصار بارك الله فيك.
باختصار أنا أحبه في الله. سؤالي، هل طارق بن زياد عندما وصل إلى جبل طارق بن زياد قال قولته الشهيرة: البحر من ورائكم والعدو أمامكم، فأحرق السفن، هل هذا صحيح أم لا؟
تفضل.
تمنيته الحمد لله لولا أن يسكت الشيخ، لأن سبحان الله أمرت لنا هذه الحقبة المظلمة إلينا
المجهولة.
بارك الله فيك. لو حبذا أنني تعطينا بعض المصادر لنرجع إليها لنطلع على هذه الحقبة. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير المستشفى. السؤال حول هل يعزى أحد أسباب سقوط الأندلس إلى انفصال الأندلس عن دولة الخلافة الإسلامية وغياب الدعم من الخلافة الإسلامية الوليدة في هذا الوقت الدولة العثمانية، حيث تزامن سقوط دولة الأندلس مع صعود الدولة العثمانية وانشغالها بحرب أوروبا من الناحية الأخرى وإغفال الأندلس أو الغفل عن مصر الأندلس؟ جزاك الله خير.
صلى
عدلان. جزاكم الله خير دكتور أبو عيضان، الله فيك وأهلا ومرحبا بك. بدأ المسلمون في الغرب يهتمون كثيرا بما يسمى بفقه الأقليات، وقيل أن المسلمين في الأندلس بعد سقوط غرناطة اشتهر فيهم فقهاء كثر، يعني دخل أو هم من كان يعني مجتهد في هذا الجانب فقه الأقليات، كون المسلمين أصبح لم يعد لهم سلطان وإنما استمروا كما قلت 360 سنة. هل تذكر لنا بعض العلماء الذين ربما اشتهروا في تلك الحقبة من تاريخ المسلمين بعد سقوط غرناطة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ. بس كنا حبيت أسأل، يعني عندما عبروا يعني بدأوا بالقتال يعني فورا ما دعموا الإسلام قبل ما يقاتلهم القصر؟
يعني المسلمون حينما عبروا جبل طائف يعني المضيق ما دعوا الأول للإسلام قبل القتال؟
بقي من سائل بإجابة الدكتور الآن إن شاء الله ستستوي سفينتنا على جنبها دكتور الحجي ليقضى الأمر على خير بإذن الله تعالى. تفضل.
بس يعني إن شاء الله يعني
محاضرة ما استطعت
أطول من المحاضرة. طبعاً اسمحوا لي بالنسبة للجميع أنا يعني المعذرة لابد أن أختصر، لأن أشياء كل سؤال ربما يحتاج تفصيل محاضرة، ولكن هكذا. أولاً أنا أشكر السائلين وأشكركم وأشكر كلنا جميعاً، وللأسف يعني الأخوات كأنه محرومات من تحت مجال الأسئلة. على كل حال أنا لا دائماً لما أذهب إلى بلد للمحاضرات إذا هم يجلسون في مكان منفصل يطلبون محاضرة خاصة للنساء، ويعني فأنا جاهز، قصدي إذا أحبوا وصار متسع من الوقت أو في المستقبل. يعني كلمة استعمال مظلمة لو نستبتدها، فعصر الطوائف صارت فيه طبعا عيوب وتردي وتخلف وعجيب أن يكون ذلك بين المسلمين. والحقيقة كل سوء وتردي أيضا فيه درس، درس مهم جدا لأهمية الأخذ بالمنهج، ودرس في حقيقة الإنسان إذا ضعف. لذلك خذوا مثلا الجاهلية، كثير يعني منهم حتى عقلاءهم، كيف يصل بالإنسان أن يعبد حجرا؟ كيف ذلك؟ هذه من العجيب. الآن في الهند يعني ناس علماء وأساتذة جامعيين ومبدعين يعبدون البقر. يعني هكذا الإنسان حين يغيب عنه المنهج ويتردى يمارس ما هو عجيب، هو أو هي يعجب من نفسه حين يصحو. هذا فصار تردي. إحنا يعني أنا أقول إحنا يعني بالنسبة لي يعني اسمحوا لي، الطريقة كل سوء حدث في العالم الإسلامي وأعرفه لا يدارى أبداً. نحن إذا أقول يعني المسلمين المشتغلين خاصةً بالتاريخ اللي يبحثون عن الحقائق ويقولونها قبل غيرنا نبينها. ولذلك أقول حين نتحدث عن رعاية التاريخ الإسلامي لا يفهم أحد أننا نحمي مسيئاً أو نخفي سوءاً، على العكس تماماً. ولذلك نفس المؤرخون المسلمون قالوا في ملوك الطوائف منهم ابن حزم الأندلسي أشياء عجيبة قال. الشاهد سأقول يعني صار تردي شنيع، ولكن حين بدأ الدعوة لتجديد المعاني بسرعة أتوا وارتقوا ارتقاء عجيبا. والأمة المسلمة ما دام ممكن أن تعود إلى دينها لا خوف عليها. مثل المنهزم في المعركة إذا باقي، ولذلك جميع المعارك التي في الأندلس لم تذهب العقيدة في النفوس، ولذلك ما كان عليها خوف. الرصيد دائما موجود فممكن العودة إليه، لكن قد يحتاج إلى جهد، وهذا ما أشرت إليه. أما بلاط الشهداء فالحق بلاط الشهداء كل ما قيل عنه من ألفه إلى يائه لا حقيقة له. هذا أما لماذا لم يعودوا ولم يحاولوا؟ لأنه بعد بلاط الشهداء عقبة بن الحجاج السلولي وهو أحد الولاة الشهداء في أرض فرنسا، لما ذهب إلى شرق فرنسا وهو وصل إلى مكان، أنا لم أزر هذا المكان في فرنسا، مدينة شرق باريس اسمها سانس S-E-N-S. هذه قيل عنه أنه 100 كيلومتر شرق باريس. هو وصل إلى هناك بالرجعة، لأن بلاط الشهداء ليس مع الخريطة. إذا فرنسا هكذا تكون في جهة الغرب، هذه كان موقع بلاط الشهداء، وين بوردو الآن اللي تسمى بالجغرافيا الأندلسية بورفيل يقولون، شمال بوردو هي جنوب بين تور وبواتيه اللي يعرف خريطة إسبانيا. هناك صارت، فجرى اللي جرى ورجعوا. هذا عقبة بن الحجاج نزل إلى الجنوب واتجه إلى الغرب ليعود إلى نفس المنطقة حتى يستمر في الجهاد، ولكنه استشهد في الطريق. هذا بعد ذلك صارت محاولات متعددة بعد هؤلاء، ولكن الأندلس بعد ذلك اللي حصل عوامل داخلية وخارجية لا سيما بعد سقوط الدولة الأموية في الشام، فالأندلس حتى بقيت بدون الرئاسة بالخلافة 10 سنوات. هذا إلى أن بعدين جاء عبد الرحمن الداخل، والأندلس استقلت عن العالم الإسلامي، انشغلوا في بنائها، أوروبا الظاهر أنهم تنبهوا إلى هذا الشيء اللي أمامهم في تفصيلات كثيرة. بعد ذلك هم بدأوا يهاجمون، فصار مهمة أهل الأندلس الحفاظ على الأندلس هو. وللأسف أنا طبعاً كل الحمد لله كتبت عنه، كثير من الدارسين الأوروبيين مثل هذه الأشياء يكادون يهملونها إذا مروا بها صراع. لعلكم تعرفون أو لا أدري، شارلمان جهز أضخم جيش بأكبر القادة وهاجم الأندلس من الشمال وحاصر مدينة سرقسطة التي تبعد شمال مدريد 300 كيلومتر، شهر لم يستطع دخولها، ولذلك رجع وصارت يعني قضايا. كثير من الدارسين الأوروبيين يمرون على هذه مروراً، وعلى ذلك استمر المد والبابوية بدأت تتحضر، وكان أصبح صار مهمة أهل الأندلس هو حماية الأندلس، وانشغلوا بهذا. لما سقطت الخلافة وصار ملوك الطوائف صارت أضعف، ولذلك سقطت عندنا عدة مدن، ومن هنا بدأت، أنا كأني أمشي بسرعة، بدأ الاستعانة بدول المغرب، المرابطون ثم الموحدون ثم بنو مرين، هذا إلى أن بقيت يعني قرطبة اللي حافظوا عليها، واستمر هذا بعد ذلك. ولما قامت مملكة غرناطة ما كان أحد يظن حتى المسلمين أنه سيطول عمرها، وهذه إلى الآن يحاولون أن يجدوا لها تعليلا. كان الظن بالنسبة للمتفائل أنه ربما 60-70 سنة قد تبقى هذه المملكة، هذا اللي في بحر متلاطم من الاعتداء والأعداء والتحضير ضدها. لكن يستغرب الإنسان كم استمرت إلى الآن الدراسات، لا سيما الأوروبية تجد تعليل لهذا. 260 سنة استمرت مملكة غرناطة، ثم كان السقوط بعد ذلك. أما بالنسبة للزلاقة فهو فعلا مثل ما تفضلتوا، يعني يعتبرون بعض المؤرخين الأندلسيين منهم كتاب البيان المغرب لابن عذاري يقول أن الزلاقة أطالت، أو هما تعبيرهم أنسأت في عمر الأندلس 4 قرون. لكن طبعا هي فتحت الباب لهذا التأجيل، ولكن جاءت معارك أخرى عضدت هذا التأجيل، وهي معارك كثيرة، منها معركة الأرك أيام الموحدين الأركوس. هذه المهم، هذه 8 قرون بالنسبة لأهل البلاد هم الحقيقة، حتى محاكم التفتيش كانوا يعرفون أن هذا أصله نصراني اللي كان يعذبوه ويقتلوه، وهذه مسألة عجيبة الحقيقة. هذه صبرهم، من النادر أحد تخلى عن الإسلام بهذا الشكل. يعني التعذيب في إسبانيا بالمناسبة قبل حوالي 15 سنة مجموعة من أهل الخير هؤلاء جمعوا أدوات التعذيب في محاكم التفتيش، يمكن بعض الأخوة في المغاربة عرفوا، ومعرض انتقل في عدة مدن. أنا كنت في جامعة الإمارات أظن، ولم جيت حتى أشوفه، لما جيت قالوا خلص وقت المعرض، فرحت أدور وأسأل حتى في مدريد، وجدت مكان ربما هو الإدارة، فوجدت عندهم كتاب أخذته عندي الآن فيه أدوات محاكم التفتيش. اللي يراها ينهار، يراها فقط ينهار، سنين 10 سنين يأخذ وينتهي، وأنواع التعذيب، ومع ذلك صبروا أكبر صبر. هذه بالمناسبة يعني هي فائدة للجميع، لكن على الاختصار، ربما تعرفون سنة 1880 1492 السقوط.